إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم بن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي المبارك الذي ننقله لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في القواعد الفقهية. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، فحياكم الله.
حياكم الله والإخوة المستمعين،
حياكم الله. كنا حفظكم الله قد انتهينا من القسم الأول من القاعدة 13 بعد 100، ونبتدئ بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بالقسم الثاني من القاعدة.
نعم
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسم الثاني ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وله صور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القسم الثاني في هذه القاعدة إذا لم يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين. سبق أن التوزيعين هو توزيع الجملة على الجملة الأخرى، أو توزيع كل فرد من أفراد الجملة على كل فرد من أفراد الجملة الأخرى، وأن التوزيع الثاني توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى. توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى. والقسم الثاني هذا فيما إذا لم يدل دليل، إذا دل دليل على أحد التوزيعين كما تقدم في الدرس الذي قبل فهذا واضح، لكن إذا لم يدل دليل على أنه أراد توزيع أفراد الجملة على أفراد الجملة في هذه الحال، أو أنه كذلك لم يدل على توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى، ماذا نعمل؟ هل نحمله على هذا أو على هذا؟ يقول صنف رحمه الله: عند عدم الدليل الأشهر، يعني في المذهب، أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى، معنى أنه يحمل على توزيع كل فرد، يحمل على توزيع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى، لا يحمل على توزيع الجملة على الجملة أو توزيع الأفراد على أفراد، لا. وهذا هو المشهور في المذهب كما ذكر المصنف، بمعنى أنه هو المتيقن، أنه هو المتيقن، وليس عندنا دليل على تخصيص، لأنه ليس عندنا دليل مثلا على تخصيص كل فرد بكل فرد من أفراد الجملة، ما عندنا دليل. وإذا لم يكن عندنا دليل، فالأصل في الإطلاق أن كل فرد من أفراد الجملة الأخرى هذه له نصيب في كل فرد من أفراد الجملة المقابلة له، فلا نقول كل فرد يستقل بفرد يقابله. أقول لو قلنا هذا لخصصنا بغير دليل، هذا وجه جعلهم كل فرد موزع على جميع أفراد الجملة الأخرى، مثل ما تقدم لنا مثلا فيما إذا قال مثلا من حفظ سورة البقرة وآل عمران فله هذه الجائزة وهذه الهدية، ففي هذه الحال لا لا نقول هذا يعني فيما يدلك القرين، لكن لو فرضنا أنه أذهب بهم الأمر بهم الأمر فنحمله على إرادة أنه أراد توزيع كل فرد على الجملة، فلا نخصص مثلا كل فرد بما يقابله، كل فرد بما يقابله مثلا. وهذا عند التأمل يأتي الأمثلة في الحقيقة ويحتاج مثلا إلى تتأمل، فإذا تتأمل متأمل حتى في الأمثلة العامة يظهر فيه مثلا ما يبينه. والمصنف رحمه الله سيأتي في كلامه ما يبين هذه القاعدة رحمه الله تعالى.
ثم قال: وله صور منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين: إني أدخلتهما وهما طاهرتان.
نعم، وهذا المثال في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مريم في الصحيحين لما أنه كان معه في سفر فذهب فقضى حاجته ثم جاء فصب عليه الماء فجعل يتوضأ، فلما بلغ غسل قدميه أراد مغيرة رضي الله عنه ينزع الخفين، كأنه خفي عليه مسح الخفين أو كأنه يعني توه مثلا شرع الأمر. المقصود أنه قال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا اللفظ الصحيح بلفظ عند أبي داود: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا وجه دخول في القاعدة أنه ذكر جملة مقابل جملة. الجملة الأولى إدخالهما، أدخلتهما، وهو يريد إدخال القدمين، إدخال القدمين. الجملة المقابلة قول: وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. فهل معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنني توضأت وغسلت قدمي قدم اليمنى ثم قدم اليسرى ثم بعد الفراغ من غسلهما أدخلت اليمنى ثم أدخلت اليسرى، فيكون قول إني أدخلتهما من باب توزيع كل فرد على جميع الأفراد، جميع الأفراد، لأنه أراد أن المعنى أنني لم أدخل قدمي في الخفين إلا بعد الطهارة الكاملة. بعدما غسلت اليمنى ثم غسلت اليسرى أدخلتهما بعد غسلهما، فيكون بعد الفراغ، فأراد توزيع جميع الأفراد على توزيع كل فرد على جميع الجملة الأخرى، فلا يكون فيه دليل على أنه مثلا أدخل اليمنى ثم غسل اليمنى ثم أدخلها وغسل اليسرى ثم أدخلها، أو أن المعنى أدخلتهما وهما طاهرتان من باب توزيع الجملة على الجملة، أو كل فرد على كل فرد مقابل، بمعنى أنني غسلت اليمنى وطهرت فأدخلتها الخف، وغسلت اليسرى وأدخلتها الخف، من باب التوزيع، من باب التوزيع. فهو إذا قلنا من باب التوزيع، توزيع الفرد الأفراد على الأفراد، يحصل بإدخال غسل اليمنى وإدخالها، وإن لم يكن غسل اليسرى، ولو أنه أدخل اليسرى بعدما أدخل اليمنى، لأنه يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد. هذا هو وجه إدخال في هذه القاعدة. ولهذا تقدم معنا أن هذه القاعدة ربما دخلت مثلا في أبواب الطهارة، ربما دخلت مثلا في أبواب السبق مثلا، وربما دخلت في أبواب النكاح والطلاق أو الضمان وما أشبه ذلك كما تقدم. وهذا في الحقيقة الحديث هذا يستدل به كل من الفريقين. فالجمهور الذين يقولون لا يجوز المسح إلا بعد تمام غسلهما، لا يجوز المسح إلا عليهما إلا بعد تمام غسلهما ثم بعد وإدخاله بعد ذلك. فلو أنه أدخل غسل قدمه اليمنى وأدخلها ثم غسل اليسرى وأدخلها، قالوا لا يجزئ المشي. كيف يفعل؟ قالوا لا بد أن يخلع اليمنى، واضح هذا؟ لا بد أن يخلع اليمنى ثم يدخلها في الخف. لماذا؟ قال هو لما غسل اليمنى وادخلها ثم غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها في هذه الحالة يكون أدخل قدمه اليمنى قبل كمال الطهارة، لأن الجمهور يقولون هو من باب توزيع كل فرد على جميع الأفراد، وعلى هذا لابد أن ينتظر حتى يغسل قدمه اليسرى. والذين خالفوا قالوا لا، يعني الذين خالفوا الجمهور قالوا لا، قالوا هذا من باب توزيع الجملة أو توزيع كل فرد من أفراد الجملة على الفرد الذي يقابله، لأن قول على إني ادخلتهما طاهرتان يصدق على إذا على ما إذا غسل قدمه اليمنى وأدخلها، ثم غسل قدمه اليسرى وأدخلها، فهو بالحقيقة أدخل قدمه اليمنى بعد طهارتها، وأدخل يده اليسرى رجله اليسرى بعد طهارته، وقالوا إنها طاهرة، ويدل عليه أنه بمجرد فراغه تحصل الطهارة. لكن قد ينازع مثلا من ينازع بأن الطهارة في الحقيقة لا تحصل إلا بعد تمام الغسل، ولهذا قالوا مثلا لو أنه أراد أن يمس بيده القرآن المصحف في هذه الحال قبل غسل قدمه اليسرى فإنه لا يجوز له لأنه لم تكن طهارة مثلا، وهذه موضع نزاع، هل يجوز له أن يمس بالعضو الذي مسح مثلا الذي غسل عليه يمس به القرآن من لأن الطهارة حلت فيه، أو لا يجوز حتى يكون من الطهارة، أو مثلا يفرق مثلا بين الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه لأنه بالجنابة لا يشترط الموالاة، فلو غسل بعض أعضائه فإنه يرتفع حدثه عن بعض أعضائه. المقصود هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن من ينازع يخالف ربما استدل ببعض المسائل الأخرى التي يخالف فيها من يخالف لتقوية قوله. والذين خالفوا الجمهور قالوا أنتم تقولون الحيلة في ذلك فيما إذا أدخل اليمنى ثم أدخل اليسرى بعد غسلها، كيف الحيلة؟ قالوا الحيلة أن يخلع اليمنى ثم يدخلها بس، لأن إذا لبس اليسرى بعد اليمنى قالوا يخلع اليمنى، قال لماذا يخلع اليمنى حتى يبتدئ إدخالها بعد كمال الطهارة؟ الذين خالفوا قالوا هذا عبث، ما الفائدة؟ وفي الحقيقة ما تقدم الحديث يستدل به الجمهور والذين خالفوه، المسألة اجتهادية بين الطرفين وهي مشتملة،
ولا ينكر على
ما ينكر عليها لأنها مسألة اجتهادية كما تقدم. لكن أبو حنيفة وجماعة من الذين قالوا إنه من باب توزيع الأفراد على الأفراد أو من باب توزيع الجملة على الجملة، ليس من باب توزيع الفرد على جميع أفراد جملة أخرى، قالوا ما معناه إنه عليه الصلاة وكذلك الظاهرية ابن حزم وجماعة يقولون ذلك، قالوا إني أدخلتهما طاهرتان، وفي الحقيقة بعدما طهرها أدخلها، قالوا وقالوا لا دليل على مثل هذا التفصيل الذي ذكرتموه.
هم لا يرون رأي الجمهور،
هم لا يرون رأي الجمهور
وحنيفة
واختيار تقي الدين القيم رحمه الله، وقولهم رجح جمع من العلم. ثم قالوا أيضا النبي عليه قال أدخلتهما، واضح ما قال دعهما فإني ابتدأت إدخالهما طاهرتين، ما قال لك، لو قال دعهما فإني ابتدأت إدخالهما طاهرتين في الحقيقة لكان في حجة، بما لو قال ابتدأت لكان لابد من تمام الطهارة حتى يبتدئ الإدخال وهو البطل، لكن قول أدخلتهما وهما طاهرتان هذا عام، وهذا العموم أو يمكن يقال إنه مطلق محتمل، يعني خلوا العموم مطلق محتمل، يقال هذا العموم أو هذا الإطلاق في هذا النص يشمل أي دخول، فأنتم إذا خصصتم دخولا دون دخول، دخول جميع القدمين بعد تمام غسله، يعني إدخال القدمين بعد تمام الغسل، ليس بأولى من قول مناجعيكم الذين يقولون إدخال القدم اليمنى بعد غسلها داخل في هذا العموم أنه ادخلها وطاهرة، وكذلك بعد ذلك القدم اليسرى إدخالها بعد ذلك وهي طاهرة. وبالجملة في هذه المسائل قاعدة في هذه المسائل قدم معنا هذا هذه المسألة وهي تشبه القاعدة وهي الاشتياط. أن الاشتياط كما تقدم ليس بواجب وليس بحرام، فإنه تارة يشرع الاشتياط وتارة يكون الاشتياط هو العمل بالقول الذي دل عليه الدليل لظهوره. أما إذا لم يدل الدليل على ظهور أحد القولين، مثلا ما دل الدليل على ظهور أحد القولين لأن الانتزاع فيه شيء من الخفاء مثلا، وليس هنالك دليل آخر يرجح أحد القولين، إنما هو مجرد استنباط من عموم أو دلالة من الحديث تحتمل ومنازعه ربما نازعة لكلام وجه، في هذه الحالة لا بأس من الأخذ بالاحتياط. والأخذ بالاحتياط ما هو؟ هو العمل بالقول الذي يكون العمل فيه أو معه صحيحا على جميع الأقوال. ولا شك أن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط من جهة أن من ابتدع إدخالهما طائرة معينة أكمل غسلهما ثم بعد إكمال الغسل أدخلهم أحوط، لأن طهارته ومسحه صحيح على جميع الأقوال. أما على القول الثاني فإنهم يقولون لا يصح هذا المسح، وله نظائر أخرى في مثل هذه المسائل. نعم،
أتابكم الله وبارك الله فيكم. طالما أن الحديث في المسح الخفين، بودي أحسن الله عليكم أن نتحدث قليلا، نخرج قليلا ونتحدث عن المسح عن الخفين وسماحة الشريعة في تشريع مثل هذا الأمر، وما المقصود بالخفاف والجوارب؟ أحسن الله إليكم، من رأيكم؟
نعم، وهذه مسألة متعلقة، مسألة المسح الخفين، وقد علم أن المسح الخفين له أحكام ودلت السنة عليه، ورد فيها حديث كثيرة، وهذه فرد من أفراد المسائل الخلافية فيه. أما نفس أصل المسح ثابت في الأخبار الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعله أهل السنة والجماعة من المسائل التي يذكرونها في باب القواعد مخالفة لمن خالف ذلك من الرافضة ونحوهم في هذه المسائل التي دلت السنة والأخبار الصحيحة على الأخذ بها. أما مسألة مسح الخفين، فالمراد بالخفين هما يلبس في القدم من الجلود، من الجلود، وأيضا الموق يسمى الموق وهو أصغر من الخف، وإذا كان المسح على الخفين فهو جائز عند الجميع، لأن هي التي كانت معروفة التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون من جلد، تكون من جلد. كذلك أيضا يلحق بها الجوارب التي ليست من جلد، سواء كانت مثلا من صوف أو من قطن، فهذه الجوارب التي يمسح عليها وليست من جلد أيضا يجوز المسح عليها. فالمسح على الخفين هو الأصل، والمسح على الجوارب أيضا ثبت، جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الخفين وعلى جوربين عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر وإن كان في ثبوته نزاع، لكن هو ثابت عن نحو من 13 صحابيا أنهم جوزوا ورأوا المسح على الخفين، مع أن المعنى يدل عليه. ولهذا لما أراد ابن القيم رحمه الله أن يثبت الدلالة في جواز مسح الخفين ومشروعيته، قال وإننا نكيل لخصمنا بالكيل الذي نكيل به لأنفسنا، ولا نستجيز أن نستدل بهذا الخبر، قال لأن المحفوظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، أما المسح على الجوربين فأثبته غيره أنه وهم. ومنهم من قال هما واقعتان، تارة مسح فيه مع الخفين وتارة فيه ما مسح على الجوربين، لكن هو أثبته من جهة المعنى الدال عليه في النصوص، وأنهما في الحقيقة من جهة النظر والمعنى كالخفاف، لأنهما ملبوسان يحتاج إليهما في القدم، فقد يلبس الخفاف التي من جلد، وقد يلبس التي تكون مثلا من صوف أو قطن، وكلاهما في معنى الخفاف. ويدل عليه أيضا حديث ثوبان هو أحمد وغيره وحديث أبو داود حديث جيد، أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا لما أرسل سرية، أمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين، وكل ما وكل تسخان وكل شيء يسخن البدن في مما يحتاج إليه فإنه أيضا في حكمها ويجوز المسح عليه. واستدل أيضا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا من تمام فقههم رضي الله عنهم، وأنهم لم يفرقوا ولم يحصل بينهم نزاع في مثل هذا، إلا من خفي على هذه السنة في المسح الجوارب. لكن من يعني الذين جاء عنه مشي لم يفرقوا بين التي تكون من خفاف أو من جلود أو تكون من صوف أو نحوه، فكل ما يلبس في القدم فإنه يمسح عليه على خلاف أنواع الملبوسات. نعم
نعم أثابكم الله. هل هناك شروط أحسن الله عليكم لمن أراد أن يمسح على الخفين، أم أنه ممكن أن يلبس الخف في أي حال ويمسح عليهم؟
هذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم ومسألة الشروط.
نعم.
هناك شروط متفق عليه وهناك شروط مختلف فيها، لكن من الشروط التي هي أصل في هذا الباب أنه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لفظ الآخر عند أبي داود: وهما طاهرتان. وهذا محل إجماع من أهل العلم، لا يجوز أن يمسح على الخفاف أو على الجوارب وقد لبسهما على غير طهارة، فلا بد أن يكون قد تطهر والطهارة الكاملة ثم ذلك يلبس الجوارب ويمسح. وثبت أيضا هذا المعنى في عدة أخبار من حديث أبي بكر ومن حديث عمر: إذا تطهر ولبس خفيه، في بعض الفاظ وبعض إذا تطهر ثم لبس خفيه، دلت على هذا المعنى في اشتياط الطهارة. إنما في الصور مختلف فيها، من الصورة المتقدمة ومثل ما إذا توضأ مثلا وكان عليه جوارب، هو توضأ وكان عليه جوارب وغسل قدميه وهي في الجوارب، معنى أنه أفاض الماء على قدميه ولم يخلع الجوارب، لكن الماء أساله على الجوارب وأصابها نداوة الماء وتبللت جميع قدمه بالماء فلم يدع أي جزء منها. في هذه الحالة هل يجوز المسح عليها بمعنى أنه طهرها، أو لا يجوز المسح عليها لأنه ما غسلهما وهي في الجوارب؟ هناك شروط أخرى كثيرة لها موضع خلاف بين أهل العلم. نعم
نعم أحسن الله عليكم. ستر لموضع الفرض يا شيخ، هل هو من الشروط المعتبرة؟
لا، هذا هو الأصل. الأصل أنه لا بد أن يكون في الجورب أن يكون ساترا، هذا هو الأصل، معنى أن يكون جوربا أو خفا أو جوربا. والصحيح فيه أنه يطلق عليه مسمى الخف، لأن قاعدة في الشريعة أن الأسماء التي أن الأشياء التي جاءت الشريعة بتعليق الأحكام عليها من الأسماء الشرعية تارة يرجع فيها إلى الشرع، مثل الصلاة والزكاة والصوم والوضوء، فهذا يرجع فيه إلى الشرع، بمعنى أن الصلاة تعريفها أو معرفة صفتها من الشارع، كذلك الوضوء والزكاة حدت وبينت من الشارع، وتارة تكون إلى اللغة مثل حد الشمس وحد القمر، وتارة تكون إلى العرف، إلى العرف، فما دل عليه العرف فإنه يحكم فيه، مثل ما ذكروا مسألة القبض والحرز وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا مسألة الخفاف، فإن الخفاف لا يقال إن فيها حدا شرعيا هو الواجب التزامه، لأن خفاف الناس التي يلبسونها تختلف في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين، وكذلك في الخبر الآخر مسح على الجوارب، وهذه الخفاف أو الجوارب يلبسها الناس، والناس يختلفون فيها، منهم من يكون مثلا جوربه جوربا تام لخف خف تام ليس فيه شقوق ولا فتوق، ومنهم من يكون مستعملا وفيه شيء من الشقوق، ومن الناس من يكون غنيا يستطيع مثلا الحصول على الجوارب والخفاف السليمة من الشقوق، ومنهم من يكون ضعيف الحال فقد لا يتيسر له إلا الجوارب التي فيها شقوق. فلا يمكن نقول إن الشارع أراد بهذا الحكم خصوص بعض الناس الذين تكون جواربهم أو خفافهم سافرة لموضع الفرض، هذا في الحقيقة ينافي التوسعة في الشريعة، لأن المسح على الجوارب من باب الرخصة والسعة، والرخصة والسعة لمن تكون لمن احتاج إليها. ولو قلنا إن المسح على الخفاف لا يكون إلا في الخف الساتر لجميع البدن ولا يكون فيه شق ولا فتق لازم منه أمران: أولا أن نجعل هذه الأحكام خاصة بأناس دون آخرين، والأصل هو عموم الأحكام، ولو كان كان هنالك حكم خاص بولاة آخرين لجاء الشرع بين أن هذا الحكم خاص بمن صفته كذا وكذا ممن خفوا على الصفة. أمر آخر يلزم منه أن تجعل هذه الرخصة لمن لا يحتاج إليها، ويمنع منها من يحتاجها من أهل الحاجة والمسكنة. وكان والمناسب بل الشريعة جاءت لهذه الرخصة لمن اشتدت حاجته إليها. هذا من جهة المعنى العام، لكن من جهة عموم النصوص نعلم أن الأدلة دل جاءت بالمسح على الخفاف ولم تقيد بخف من دون خف. وقد بين أهل العلم ذلك وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ضيق من الحال، خاصة في أول الهجرة، وبعضهم في شدة وفي ملابسهم وخفافهم، وربما أيضا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم في بعض الغزوات نقبت أقدامهم لقلة الحال ولقلة ما يلبسون. مثل هذا يعرض ما يعرض لهم من الضيق والشدة في ما يلبسون في تشققها وتمزقها. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل هذا الخفاف على صفة خاصة، فدل الإطلاق وعدم التقييد وعموم الرخصة وعموم الاسم المطلق الذي يؤخذ من العرف في مسمى هذا الخفاف أنه عام ولا يقيد شيء. فعلى هذا ما دام يسمى خفا فالأصل أو جورا فإنه يمسح عليه، وبالغ بعض العلم قال إنه ما دام متعلقا بالقدم فإنه يمسح عليه. لكن نقول إن هذا ليس على الإطلاق التام، بمعنى أنه لو كان عنده جورب متعلق يشحبه مثلا هذا، أو شراب مثلا متمزق يجمعه ويمسحه، هذا لا يمكن يسمى مثلا جوربا أو خفا. لكن في هذه الحال لو فرض أن شخص اضطر إلى لبس مثل هذا الجورب لشدة مرض مثلا ولا يجد غيره، مع أنه يظهر غالب القدم ولو أمرناه بنزع نشق عليه ذلك ولا يجد غيره، في هذه الحالة لا بأس أن نقول يمسح عليه، بل إننا ربما نقول لو شق عليه نزعه وحصل إضرار لأنزلنا منزلة الجبيرة. ولهذا بعض العلم أنزل بعض الصفات متعلقة بالمسح منزلة الجبيرة، وقالوا إنه لو لبس إنسان جورب وهو مسافر مثلا في مهمة من مهمات المسلمين وكان الحال حال برد وكان نزوله وخلعه لجورب يترتب عليه فوات المصلحة، فاحتاج إلى أن يسير ولا ينزل حتى يخلع الجوارب فيتوضأ ويمسح عليه لتحصيل هذه المصلحة في الإسراع في هذا الأمر الذي وكل إليه من مصالح المسلمين، نزلوا الخف في حقه وجورب منزلة الجبير وقالوا إنه لا حد في مدة المسح، كما ثبت ذلك العقبة بن عامر في قصته مع عمر رضي الله عنه لما قال مسحت من الجمعة إلى الجمعة لما أرسله بريدا في أمر من إخبار بانتصار جيش المسلمين وأخبر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيام وقال أصبت السنة. فهذه مسائل خاصة لا أحكام الخاصة كما تقدم. نعم
إذن أحسن الله إليك. إخوان في القطاعات العسكرية مثلا الذين يقومون ببعض المهمات ويشق عليهم فعلا نزع هذه الأحمية، هل ننزل أحسن عليك ما يلبسون يعني منزلة الجبيرة فنقول لهم لا تخلعوا وأن مدة المسح مفتوحة بالنسبة لكم؟
لا، نقول مدة المسح ثبتت في السنة.
نعم،
من حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي بكر ومن حديث خزيمة بن ثابت وحديث أخر أي صواب أنه محدد بثلاث أيام للمسافر يوم وليلة للمقيم، وما جاء في المعنى حديث أبي بن عمارة فإنه حديث ضعيف في إطلاق المسح، ومع أنه أخذ به مالك جماعة في إطلاق المسح للمسافر. والصواب هو قول الجمهور في أن المسافر له ثلاثة أيام 72 ساعة والمقيم يوم وليلة 24 ساعة. 24 ساعة، وهذا الصواب أن 24 ساعة ليس المراد خمس صلوات، وهذا قول الجمهور خلافا لمن قال من بعض العلم أنه خمس صلوات، وإن كان هذا المشروع عند عامة الناس وهو مذهب لكنه قول ضعيف. لكن الصواب أنه يوم وليلة وثلاثة أيام المقيم، وهذا للمسافر. وكونه يشق على الإنسان نزع المشقة لا تنافي الرخصة، فمن الحمد لله أن الله رخص له يوم وليلة هذه رخصة والحمد لله، فكون يحصل له مشقة المشقة، هذه المشقة قد تحصل له وتحصل لغيره.
نعم.
ممن يكون مثلا شدة في البرد ففي هذه الحالة يلزمه النجع، لكن لو كان إنسان يحصل عليه ضرر، ضرر لو أنه يقول نجع الجورب أصابه ضرر في قدمه، لو أن إنسان مثلا في مكان في جليد في بعض المناطق اشتد فيها البرد ومن شدة البرد يحتاج إلى أن يلبس عدة جوارب، ويقول لو أنه نجع الجورب لأصابه ضرر، في هذه الحال ننزل منزل الجوارب منزلة الجديرة لوجود الضرر، فإذا ثبت أن في ضرر لنزعه فالضرورة لا أحكامها، وينتقل الحكم الآن من كونه يتعلق بالمسح على الجوارب إلى المسح على العصائب وما أشبه ذلك التي توضع على الكسور أو الجروح.
نعم نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الحقيقة هناك كثير من الأسئلة فيما يتعلق بالخفاف أو الجوارب والمسح عليها، ولكن وقت البرنامج انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم الجزئية التي تبقت في القاعدة 13% لعلنا نكمل هذه بإذن الله في الحلقة القادمة. أحبة المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم شرح القواعد الفقهية، نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي الذي رافقنا في تسجيل هذه الحلقة حمد العزاز، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.